عليه الصلاة والسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على زاد المستقنع. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال الحجاوي رحمه الله تعالى وحوقلته في الحيعلة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله وحوقلته في الحيعلة هذان مصدران مصنوعان ومنحوتان، لأن الحوقلة مصنوعة من لا حول ولا قوة إلا بالله،
يعني اختصار فيكون مصدرا منحوتا أو مصنوعا. حوقلة مصدر من لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على من حي على الصلاة حي على الفلاح، بسم الله من بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
والحيعلة من حي على الصلاة حي على الفلاح، فتقول إذا قال المؤذن حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. لو قال قائل هل ابتليت بمصيبة حتى أقول لا حول ولا قوة إلا بالله،
يعني إذا قال المؤذن حي على الصلاة. نعم.
لأن العامة عندهم أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، والمشروع عند المصائب أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أما هذه الكلمة لا حول ولا قوة،
يعني عند العامة إذا وقعت مصيبة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والمشروع ماذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، مثل ما هو عند العامة إيه؟ إذا نسي الإنسان شيء يقول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد، وهذا ليس مشروعا. ومثل ما هو مشروع عند العامة إيه؟ ها؟ أنه إذا تثاءب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولم يره هذا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قد يترك المسنون، المسنونات مثل التشميت مثلا العاطس أو كذا، لكن يحافظ على غير الوارد سبحانه. محافظته مع الفاتحة في كل عقد، اقرأ الفاتحة كأنها دين، اعلم أنها لو كانت سنة ما حافظوا عليه، لو كانت سنة. تعرف لو كنت قرأت فتح سنة، فتح سنة، الدليل على هذا إيه؟ يعني السنة أنك تبدأ أمرك بالحمد لله في خطوبة، في عقد إذا بدأت تتكلم وكذا تحمد الله، خطبة حاجة. من الذي يقول بخطبة الحاجة؟ أبدا، بل يمكن لعل البعض يريد أن يمنعها في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة. فدائما البدع تنتشر لأن الشيطان يدعو إليها. أما السنن لا يفعلها إلا مع سهولتها، لا يفعلها إلا المستقيم. انظر كده شوف العوام أي سنن عندهم، قل 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 أن تجد عند العام. حتى السنة ممكن يدخل عليها كلمة يخرج عن السنة، ربنا ولك الحمد والشكر. طب منين جاب الشكر هذه؟ منين جاب الشكر؟ فحتى السنن ممكن يدخل فيها ماذا؟ يدخل فيها ما يجعلها بدعا وليست سنن. على شاكلتي قول الرجل بين يدي عبد الله بن عمر لما عطس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يجعل لك كده مباشرة، يوعى الولد باسم النبي حرصك، وكأن سنة في البخاري ومسلم. يدخل الرجل دستور يا سيادي، ألا مين بقى أسيادك دول؟ على شاكلة وأنه كان رجال من الإنس يعدون برجال من الجن فزادوا مراهقا. أسياده بقى، أسياده دستور يا سياد. فتجد مثل هذا منتشرا عند العامة، فلو تأملت ما هو منتشر عند العامة وأنهم يوظبون عليه المواظبة على الفرائض ربما، ها تجد الكثير. أما السنن تفقدها كده في العامة، العامة عامة الناس، عامة تفقد كده السنن قليل جدا جدا جدا. الذكر بعد الصلاة أدخلوا فيه بدعا، الأذان أدخلوا فيه بدعا، بعد الأذان الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام يا رسول الله يا خير ما أدري إيه إلى آخره. وقبل الأذان وضعوا أيضا قبل الأذان أشياء، هذا في الأذان. وتركوا السنن، السنن عندهم لا تكفي، السنة عندهم ما تكفي، لابد أن يضيف إلى. ولو جئت تكلمه قال الصلاة على النبي في إشكال، وذكر الله في إشكال، ما في إشكال. في الجمعة يضعون القرآن ويضعون بدعا، وفي بعض الأماكن كان هذا زمان ده مقدس، إنه المؤذن بين الخطبتين يجلس يدعو بصوت مرتفع، اللهم صل عليك يا رسول الله، كذا كذا، اللهم كذا، اللهم كذا، دعاء. لكن هذا يعني يكاد يكون انقرض، لكن هذا موجود في كل باب من الأبواب، يضعون بدعا ويحافظون على هذه الايه، على هذه البدع. أما السنن فقليلة جدا في الناس، ما علموها إلا طلبة العلم. ليه يا أخوان؟ لأن الشيطان قال الله عز وجل عنه: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولهذا السنة تعارض، السنة في غربة، السنة نادرة في الناس، السنة نادرة في الناس. ولهذا نهيك عن قراءة الفاتحة عند الخطوبة، طب سمعونا الفاتحة للنبي يا جماعة، واخد بالك؟ تأتي تنهى كأنك تنهى عن أصل من أصول السنة، أصل من أصول السنة، حتى إنك تدخل قاعدة المصالح والمفاسد في النهي، يعني ممكن تضرب، ممكن أي شيء. نعم، الله المستعان.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: أما هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فهي مشروعة عند التحمل، وهي كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع.
نعم نعم.
فالجواب أن المؤذن لما قال حي على الصلاة فإنما دعاك إلى حضورها فاستعنت بالله، وذلك حيث تبرأت من حولك وقوتك إلى ذي الحول والقوة عز وجل فاستعنت به وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا من باب التوسل بذكر حال الداعي وكمال المدعو.
نعم.
فإن قيل: ما الحول وما القوة؟
يعني أنه لا تحول لي بمكان مكان، ولا قوة لي على قيام لهذه العبادة إلا بإعانة الله عز وجل، حتى ولو كنت في المسجد، حتى ولو كنت في المسجد فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا في المسجد لأنني لا أستطيع أن أقوم بالصلاة على وجه الأكمل، وأنا أستحضر الخشوع وكذا، إلا بإعانة الله. فتساوي لا حول ولا قوة إلا بالله، تساوي إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
فإن قيل: ما الحول وما القوة؟ فقد قال العلماء: الحول بمعنى التحول، أي لا تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل. والقوة أخص من القدرة، فكأنك قلت: لا أستطيع ولا أقوى على التحول إلا بمعونة الله. ولهذا نقول إن الباء في قوله إلا بالله للاستعانة.
نعم.
فكل إنسان لا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال، سواء من معصية إلى طاعة أو من طاعة إلى أفضل منها، إلا بالله عز وجل.
نعم. وبهذا تقول: طيب، هذا يناسب من كان خارج المسجد أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه يحتاج إلى عناء. أما من في المسجد على ما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول: والذي في المسجد أن يقوم إلى الصلاة ويؤديها على الوجه الأكمل، يحتاج أيضا إلى إعانة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وقوله حي على الفلاح بعد قوله حي على الصلاة تعميم بعد تخصيص،
إلى أن يصلي السنن. بعض الناس تجده مثلا يسمع الأذان وهو في المسجد وما يصلي السنن، ما يصلي، عنده كسل ما يصلي السنن. إذا هو في المسجد محتاج مع قول المؤذن حي على الصلاة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فالقيام بكل ما تحتاجه الصلاة حتى ولو كان في المسجد يحتاج إلى هذا. نعم.
وقوله حي على الفلاح بعد قوله حي على الصلاة تعميم بعد تخصيص، أو دعاء إلى النتيجة والثواب بعد الدعاء إلى الصلاة، كأنه قال: أقبل إلى الصلاة فإذا صليت نلت الفلاح.
نعم تمام. تعميم بعد الصلاة، حي على الصلاة فإنها الفلاح، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإن الصلاة هي الفلاح. أي هلم. وهذا فيه إشارة إلى مشروعية صلاة الجماعة، لأن حي على الصلاة يعني هلم أيها المخاطبون بالجماعة. ليس هذا للمرأة، فإن المرأة ليست من أهل الجماعة، وإن حضرت صلت جماعة لا إشكال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن هي ليست من أهل الجماعة، فحي على الصلاة، فكل من هو من أهل الجماعة مدعون إلى ذلك. ثم إن العلماء قد اختلفوا في حكم صلاة الجماعة مع اتفاق على المشروعية، فمن قائل هي شرط في صحة الصلاة، ومن قائل هي واجبة على الأعيان، ومن قائل هي واجبة على الكفاية، ومن قائل هي مستحبة مسنونة سنة مؤكدة، والراجح من هذه الأقوال أنها واجبة على الأعيان. لكن للأسف بعض طلبة العلم ممن يرجح أنها سنة مؤكدة يخالف هو السنة المؤكدة، وكأنما فهم سنة مؤكدة أنها متروكة لا أنها مفعولة. يعني لا أختلف أنا وأنت يا من ترى هذا رأي، لا أختلف أنا وأنت أن النبي لم يكن يترك الجماعة صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي كان يصلي بالناس، وما ترك الجماعة قط إلا في مرضه الأخير لما وكل أبا بكر فصلى بالناس. مر أبا بكر فصلى مع إيه؟ مع شدة مقاومة النبي أن يخرج، كما في الصحيح كان يقول أريق علي من سبع قرب لم تحل أوكاتهن. وفي الصحيح خرج النبي بين عباس ورجل آخر تخط قدماه في الأرض ليصلي النبي مع الناس صلى الله عليه وسلم. حتى في السفر إن كان على ظهر سير صلى الجماعة بأصحابه، وإن كان قد نزل كما نزل في مكة صلى بأهل مكة 18 ليلة وهو يصلي بأهل مكة ويقول أتموا صلاتكم. يعني ما ترك الصلاة لا في سفر ولا في حضر جماعة. ولهذا الراجح كما قلنا أنها واجبة، لكن حتى القول الذي يقول بأنه سنة بعض الناس من طلبة العلم بل المشتغلين بالحديث يصلي يجلس أمام بيته والناس يذهبون إلى المساجد، العوام يذهبون إلى المساجد وهو جالس أمام بيته ليه يرجح أن الصلاة سنة. طيب سنة يا أخي مش حرام، سنة ليس مكروها، سنة يعني أقم أنت أولى الناس بالسنة، سنة سنة هي عندك سنة مؤكدة، طيب قم صلي. والناس يسيئون الظن بك، يعني حينما يكون الشيخ جالسا أمام بيته والناس يذهبون، العوام يذهبون إلى المسجد ويأتون وأنت جالس هكذا. أن حتى لو تدرس وتقول أيها الناس لا تظن بي شرا فإن الراجح عندي أنها سنة، لقد لك العوام، يعني سنة تركية ولا سنة فعلية هذه؟ يعني السنة الترك ولا السنة الفعل؟ قم يا رجل هداك الله، قم صلي مع الناس. فهناك بعض المسالك قد لا يطبقها طالب العلم كما ينبغي، إنما قد يظن ظنا، وهذا وجد من كثير من طلبة العلم ما يهتم بذهاب إلى المسجد ولا يهتم بصلاة الجماعة، وحتى لو كان يؤذن له في الطريق وفي محله وفي كذا لا يأتي ويقول هذه إيه؟ هذه سنة. مثل بعض الناس، وإحنا في المملكة كان معنا بعض الأخوة فيرى ما يراه العلامة العثيمين رحمة الله عليه أن الإنسان مسافر، ورأي شيخ الإسلام قول شيخ الإسلام أن الإنسان مسافر ما لم يتخذ المكان موطنا له، أكون من أهل الرياض خلاص من أهل الرياض، ما لم أكن كذلك فحكم حكم المسافر، يعني لو فاتتني الصلاة أقصر الصلاة. مسألة أنني أكون مستوطنا وأخذ حكم المقيم في ذلك لا، فأنت إما مسافر ولو نزلت بالبلد هذه مدة ما لم تتخذ موطنا في هذا البلد أو مقيم. طيب أنت أخذت بقول العثيمين في هذا أو قول شيخ الإسلام في هذا، هل الشيخ العثيمين يقول لك لا تشهد الجماعة مع الناس؟ شوف قول الشيخ العثيمين في شهود الجماعة وهو يجيبه عليك، لا صاحبنا ظن أنه هو في بيته صلوات، فماذا صنع الناس؟ الأخذ بالذات كان يقصر ثيابه إلى نصف الساق، يعني معروف إذا ما جاء في الشارع، ولحيته ما شاء الله إلى تحت صدر، فالأخ يجي يضع سيارته ويطلع، يعني ما ينزلش إلا على ولا شهد الجماعة مع الناس، والناس يرون هذا كثيرا جدا، بلغوا فيه ما يعملوا يعني ده تكفيري ده ولا شيعي ده ولا إذا يعني أخ يبقى بهذه الكيفية وسمت هذا ولا يصلي في مساجد المسلمين، ده إذا بلغوا فيه. وراح الهيئة وسألوا يعني لماذا لا تصلي، قال بقى أنا برجح كذا. طيب أنت ترجح من وجه هذا القول، طيب ألا ترجح أيضا كلام الشيخ في وجوب صلاة الجماعة؟ حتى ولو كنت طالما نزلت أهل بلد في بلد فإنه يلزمك أن تصلي الجماعة مع الناس لعموم إجابة النداء. فمسالك سبحان الله، ولهذا مسالك العلماء ده مبحث يدرس. فلا تفتح الناس باب شر. ولهذا العلماء لما كان أحد القراء في الرياض في رمضان قام سنة فقرأ بشعبة في صلاة التراويح، وهو طبعا رجل يؤم يعني يؤم يعني يقصد من أهل الرياض كلهم بحسن صوت، وبلغ هذا كبار العلماء فراسلوه أن يمنع هذا. طيب القراءة بشعبة جائزة؟ جائزة القراءة بشعبة جائزة، لكن لا تخرج عن معهود الناس. واحد يقرأ اليوم بشعبة والثاني يقرأ كذا، يجي بعض الناس يقول هذا قرآن، يعني تخيل لما يجي عامي يصلي وراء هذا الرجل ولا يعرف لا قراءات ولا غير، ماذا يقول؟ خلي الناس على حاله. وكان من أشد أهل العلم في لزوم الحال حتى ولو في قول يخالف في هذا كان الشيخ ابن إبراهيم، كان يحب الموافقة وكان يكره الخروج بأقوال حتى ولو لها اعتبار من جهة عملية، يعني اعمل هذا بقى مثلا في نفسك افتي بها ما في إشكال، لكن اترك ناس عنهم عليه. وكان الناس ويذكرون عنه رحمه الله أنه كان الناس طبعا يعتدون في المملكة صلاة التراويح ب 21 ركعة، فبعض الناس في مكان صلى 11 ركعة، فرسل الشيخ ابن إبراهيم ونهوا عن ذلك، يعني صلي بالناس على ما يصلي عليه الناس، لأن بعض الناس هو الشيخ رأى إيه؟ هل هو الشيخ يجهل هذا القول؟ أهل العلم عند أهل العلم ما يجهل الناس في نجد على هذا الأمر، يخشى أن لا يفهم الناس ذلك فيقع من الاختلاف ما يؤدي لتبديع وتضليل وغير ذلك، فكون الناس على وجه جائز أولى من وقوع الاختلاف والنفرة بين الناس مع عدم علم في ذلك. ويذكرون الشيخ ابن باز كان يصلي وهو في رياض مع تلميذ الشيخ ابن إبراهيم أنه كان يصلي بإحدى عشرة ركعة، كان يصلي في إحدى المساجد. لكن هذا محمول على أنه يؤمن في ذلك الفتن. له أيضا رسالة مصنفة في نقل المقام مقام إبراهيم في جواز نقله عن مكان اللي يتسع المطاف، شيخ كان يرى هذا شيخ ابن إبراهيم، وصلنا في الشيخ سليمان ابن حمدان تلميذ الشيخ ابن إبراهيم، وإحنا ترجمنا الشيخ سليمان كان من العلماء في الرد على الشيخ ابن إبراهيم في الرد عليه في عدم جواز ذلك وأن يبقى المقام كما هو. الشيخ رد عليه شيخ ابن إبراهيم ويرى جواز النقل، لكنه رأى أن يبقى مكانه. شوف مع أنه يرى جواز النقل واستدل بقصة بفعل عمر المقام أولا كان ملتصق بالكعبة، عمر هو الذي أبعده وكذا، فاستدل بهذا، فلو أننا أخرناه أيضا قليلا وكذا ما في إشكالية، كان هذا رأي الشيخ. لكن مع ذلك ليه؟ لأن هذا الأصل، الأصل المقام هنا، فمع كونه يرى ذلك جائزا شرعا في اجتهاده رحمه الله إلا أنه يرى بقاء، وأفتى ببقاء المقام كما هو. شوف هو اللي أفتى ببقاء المقام كما هو مع أنه ماذا يرى؟ جواز النقل. وبينه وبين الشيخ سليمان بن حمدان ردود في هذا، ومع ذلك من جهة عملية يرى الشيخ أن المقام يبقى كما هو. نعم.
قال رحمه الله تعالى وفي متابعة
يصلون الجماعة ولكن يعني جماعة بأنفسهم لا يصلون جماعة جماعة المسجد حتى ولو
لأنهم يكفرونهم.
لا هم تكفير مثل يقولون الصلاة نحن نصلي جماعة ولكن بأنفسنا الجماعة المسجد ينتهوا من الجماعة ولم بعد ذلك هم يصلون بأنفسهم جماعة الثانية.
يعني حتى لو أدركوا جماعة المسجد؟
نعم لا يصلون هم يصلون يتلاحون في ناحية.
أي سنة في هذا؟ يعني إذا أدركوا جماعة المسجد ينتظرون حتى تنتهي جماعة المسجد ثم يصلون معا؟ هذا أي قول هذا؟ نعم
جهل. قال رحمه الله تعالى وفي متابعة المؤذن
يبدعون بالأكل بالملعقة ولا يكفرون. تكفير ولا تبديع بالملعقة الجبتية هؤلاء؟ تكفير. كل بدعة كفر عنده، كل بدعة عند الجبتية هؤلاء كفر. نعم.
وفي متابعة المؤذن دليل على رحمة الله عز وجل وسعة فضله، لأن المؤذنين لما نالوا ما نالوه من أجر الأذان شرع لغير المؤذن أن يتابعه لينال أجرا كما نال المؤذن أجرا، ولهذا نظائر، فمن ذلك أن الحجاج يذبحون الهدايا يوم النحر، وغيرهم ممن لم يحد شرع لهم ذبح الأضاحي، وكذلك الحجاج إذا أحرموا تركوا الترفه فلا يحلقون شعر الرأس، وغيرهم من أهل الأضاحي لا يأخذون من شعورهم.
نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة فضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، الحقيقة أن المؤلف اقتصر في الدعاء الذي بعد الأذان على ما ذكر، وإلا فينبغي بعد الأذان أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، وفي أثناء الأذان
في النص ثم صلوا عليه، فقولوا مثلا يقول ماذا ثم صلوا عليه في النص. نعم.
وفي أثناء
ثم سلوا لي الوسيل اللهم رب هذه الدعوة التامة، يبقى الوارد في النص في النص إذا سمعت مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة فإن منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. يبقى أن يردد الأذان، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسأل الوسيلة له صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه السنن، تقول مثل ما يقول مؤذن إلا في الحياة علتين، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بعد الفراغ من الأذان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسك، المؤذن يصلي في نفسه، ما يرفع صوته، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك خير الخلق، أو كما يقولون، هذا ليس من السنة. ألفاظ الأذان معدودة، تبدأ بالتكبير وتنتهي بلا إله إلا الله، لا تضف شيئا لا قبلها ولا بعدها، ثم بعد ذلك ماذا؟ تسأل الله عز وجل الوسيلة لرسول الله، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، فيه أن النبي عبد وليس ربا، وفيه أن النبي يدعى له ولا يطلب الدعاء منه إذا كان ميتا، أما في حياته فيطلب الدعاء منه كما يطلب الدعاء من الرجل الصالح في استسقاء في شيء من هذا، فهذا جائز، وإن كان الدعاء طلب الدعاء من الرجل الصالح كما قال شيخ الإسلام غير مشروع، يعني مسنون، يعني لم يكن في الصحابة، إنما هو جائز، هو جائز لكن ليس بمسنون. تقول له ادعو لي، فما كان الناس يأتون أبا بكر يقولون ادعو لنا، أو عمر يقول له ادعو لنا، هذه هي السنن التي تكون حال الأذان. قل انت السنن، رفع إيدك، قل السنن إذن. ها؟ يعني السنن تبدأ من أول، ها؟ واحد تردد الأذان، اثنان الصلاة على النبي، ثلاثة سؤال وسيلة. نعم. ها قل بقى اسأل. تقول الصلاة خير من النوم، إذا قال الصلاة خير من النوم تقول الصلاة خير من النوم. لأنها تدخل في عموم فقولوا مثل ما يقول. ولم يرد أن النبي كان يقول هذه من أقوال أيضا منتشرة عند العامة كل عام يقولونها. وهي ماذا؟ إذا سمع الصلاة خير منهم قال صدقت وبررت يا رسول الله. من ما يقول صدقت يا رسول الله ومن ما يقول صدقت وبررت يا رسول الله. كذلك أيضا من أفعال بس لم تعد منتشر الآن، يعني كان قبل ذلك منتشر عند الناس إذا قال أشهد أن محمد رسول الله فيدفل على إبهاميه هكذا ويمسح العينين ويقول رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبإسلام دين. جاء هذا في بعض أثار لكن لم يثبت. يدفل على الإبهامين ويقول هذا، يمسح العينين ويقول هذا. نعم عندكم كثير اللي هو التفل. اي نعم 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 اللي هو نعم نعم.
وفي أثناء الأذان إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وأجبته تقول بعد ذلك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، كما هو ظاهر رواية مسلم حيث قال من قال حين سمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. في رواية ابن رمح أحد رجال الإسناد من قال وأنا أشهد، وفي قوله وأنا أشهد دليل على أنه يقولها عقب قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، لأن الواو حرف عطف فيعطف قوله على قول المؤذن، فإذا يوجد ذكر مشروع أثناء الأذان.
نعم انتبهتم. الشيخ يقول وفي أثناء الأذان إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله وأجبته، يعني أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله، تقول بعد ذلك رضيت بالله يا رب. طب الموضع هذا هنا ولا بعد الأذان؟ فالشيخ يقول كما هو ظاهر رواية مسلم حيث قال من قال حين سمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا ومحمدا رسولا وبإسلام دينا غفر له ذنبه. وفي رواية ابن رمح أحد رجال الإسناد من قال وأنا أشهد، وفي قول وأنا أشهد وأنا أشهد تصديق على ماذا؟ على الشهادتين، دليل على أنه يقولها عقب قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، لأن الواو حرف عطف يعطف قوله على قول المؤذن، فإذا يوجد ذكر مشروع أثناء الأذان. نعم.
وقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة الدعوة،
وظاهر أيضا أنه لو اقتصر على قوله وأنا أشهد أنه يجزئه، لو اقتصر وأنا أشهد أنه يجزئه، والأكمل أنه يقول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام وبالإسلام دينا. نعم. لكن لو قال وأنا أشهد أظهرنا ذلك يجزئه. شوف كذا كتعليق النووي. نعم يقول ايه
انه يعني يقول اذا سوى المؤذن في صلاه الصبح فقال صدقت رب النوم فلا سامعه صدقت وبررت.
اي نعم اقرا كلام النووي.
قال النووي رحمه الله تعالى واذا ثوب المؤذن في صلاه الصبح فقال الصلاه خير من
قال صلاه الصبح، اشاره الى ان هذا التثويب يكون في اذان الصبح ولا يكون في اذان الأول هو اليقظة، لأنه لا يقال في أذان الصبح لكن يقال الليل كما جاء في الصحيحين إن بلالا يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، فليس هو أذان صبح، هذا أذان الليل. نعم.
قال وإذا ثوب المؤذن في صلاة الصبح فقال الصلاة خير من النوم قال سامعه صدقت وبررت. هذا تفصيل مذهبنا. القاضي عياض رحمه الله اختلف، وقال القاضي عياض رحمه الله اختلف أصحابنا هل يحكي المصلي لفظ المؤذن في صلاة الفريضة والنافلة أم لا يحكيه فيهما أم يحكيه في
كل مسألة فيها علم، كل مسألة فيها نقولات، علم واسع واسع والله العظيم سبحانه. لو عاش إنسان آلاف السنين ما أتى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سبحان الله، العلم واسع، كل مسألة فيها علم، كل مسألة فيها نقلات. نعم، رحم الله علماء الأمة. يا الله، هذه أمة لا نظير لها، أمة لا نظير لها، أمة لم تحفظ المرفوع بالحرف إلى النبي فقط، وليس هذا في أي أمة، أنها تحفظ المرفوع إلى نبيها. إخواني، الإنجيل هذا مكتوب بعد كم سنة؟ مئات السنين، وهو إنجيل متى ولا يوحنا ولا مرقس ولا. أما سبحان الله، سنة النبي الحرف، ومع ذلك لم تكتفي الأمة بتدوين المرفوع، بل دونت الموقوف عن الصحابة، بل دونت المقطوع عمن دون الصحابة. أمة آثار، قال أحمد، قال مالك، قال الشافعي، رواية عن أحمد، مش رواية عن رسول الله، رواية عن أحمد، رواية عن الشافعي، الشافعي في القديم، الشافعي في الجديد. عجيب، أمة عجيبة، أمة عجيبة، أمة قامت على الترابط. حدثنا أخبارا، سلسلة، حدثنا أخبارا. آية من آيات الله، لأنه ما في نبي بعد هذا، ولهذا ما يضيع الدين. إن نحن نزلنا ذكر وإن لولا حافظ يدخل فيه، وإن لولا حافظون السنة، ويدخل فيها الحق الذي يكون عند العلماء. فالحق ما يغيب عن هذه الأمة أبدا في لحظة من اللحظات، ولهذا الله يقيد في هذه الأمة من ينطق بالحق ويظهر الحق في كل عصر من العصور. نعم.
وقال القاضي عياض رحمه الله: اختلف أصحابنا هل يحكي المصلي لفظ المؤذن في صلاة الفريضة والنافلة أم لا يحكيه فيهما، أم يحكيه في النافلة دون الفريضة، على ثلاثة أقوال. ومنعه أبو حنيفة فيهما. وهل هذا القول مثل قول المؤذن واجب على من سمعه في غير الصلاة أم مندوب؟ فيه خلاف. حكاه الطحاوي: الصحيح الذي عليه الجمهور أنه مندوب. قال: واختلفوا هل يقوله عند سماع كل مؤذن أم لأول مؤذن فقط. قال: واختلف قول مالك هل يتابع المؤذن في كل كلمات الأذان أم إلى آخر الشهادتين، لأنه ذكر وما بعده بعضه ليس بذكر وبعضه تكرار لما سبق، والله أعلم.
المؤمن قال النووي، قال بنا عند أصحاب يقول صدقت وبررت، وليس هذا كعادة النووي، سبحان الله، ليس هذا كعادة النووي. يعني الموضع هنا ليس هو عادته أنه إذا ذكر شيء ذكر دليله، فما دليله؟ يعني رحمه الله ذكر هذا وذكر صدقت وبررت ولم يذكر له دليل. والعبادة توقيفية، نحن نقول ثبت في الحيعلتين أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن لم يثبت فيه الصلاة خير من نوم شيء، إلا ما ورد من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، وعليه يقول الصلاة خير من النوم. نعم.
الشيخ الألباني في إرواء الغليل،
نعم، الشيخ الألباني، يبقى إذن هيبقى إيه؟ الآثار، الآثار. نعم.
قال: واستشهد الحافظ في التلخيص،
سواء الشيخ الألباني قول راجح قول مرجوح، الشيخ الألباني ما يضع، مش ما يضع، لا أقصد ما يرفع الأول، ما يرفع القدم إلا بأثر وبعدين يضع بأثر، يبقى هو أثران وليس أثرا واحد، إذا رفع وإذا وضع، مش إذا وضع. نعم.
قال: واستشهد الحافظ في التلخيص لما ذكره الرافعي بهذا الحديث، وقال عقبة:
نعم،
وهو ضعيف.
قال:
قال: واستشهد الحافظ في التلخيص لما ذكره الرافعي بهذا الحديث، وقال عقبة: وهو ضعيف فيه، والزيادة فيه لا أصل لها.
اللي هو أي حديث؟ هات اللفظ الأول. ها.
وهو ضعيف والزيادة فيه لا أصل لها، وكذا لا أصل لما ذكر في الصلاة خير من النوم. قلت: يعني قوله صدقت وبررت.
نعم، نعم، أعد كلامه من الأول.
لا أصل له،
لا أصل له،
نعم، لا أصل، نعم، له، وكذا لا أصل لما ذكر في الصلاة خير من النوم. قلت: يعني قوله صدقت وبررت.
نعم، لا أصل، نعم، رحمه الله.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة، الدعوة التامة هي الأذان، لأنه دعوة، ووصفها بالتامة لاشتمالها على تعظيم الله وتوحيده والشهادة بالرسالة والدعوة إلى الخير. وقوله اللهم رب الله،
العلماء يعتنون دائما بتفسير الأقوال المأثورة المستمرة. فلهذا ترى العلماء يشرح مثلا سورة الفاتحة، آية الكرسي، الإخلاص، دعاء القنوت، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الواردة في التشهد، الأقوال اللي هي مستمرة معك يحسن شرحها. طيب، من الأقوال المستمرة معنا اللهم رب هذه دعوة تامة، فيقول الدعوة التامة هي الأذان لأنها دعوة،
لأنه دعوة ووصفها بالتامة لاشتمالها على تعظيم الله وتوحيده والشهادة بالرسالة والدعوة إلى الخير.
هي الإسلام كله يا أخواني، الأذان هذا هو الإسلام كله، هو الإسلام كله. التوحيد هذا لا يخفى بشهادتيه، توحيد الرب عز وجل لا إله إلا الله بأقسامه، توحيد الاتباع في شهادة أن محمد رسول الله، ثم إن هذا قول واعتقاد، فيأتي العمل حي على الصلاة، هو أجل العمل وفي إشارة إلى كل العمل. فيكون الأذان هو الإيمان، والإيمان قول وعمل، ولهذا برئ من النفاق من ردد الأذان بصدق، ولهذا كان من فعل ذلك دخل الجنة، دخل الجنة. نعم، والله اختص لهذه الأمة ما لم يجعل الأمة غيرها، لم يكن الدعاء إلى الصلاة بمثل هذا إلا في هذه الأمة، لا نقص عندنا ولا نار ولا شيء من هذا، إنما عندنا الأذان، عندنا الأذان. ولهذا في الرؤيا الواردة في الصحيح وعبد الله بن زيد أنه رأى هذا، لا عرض نقص عرض، فكان الأذان الذي اختاره الله لهذه الأمة المباركة في بلدان المسلمين، ما تجد بلد إلا في أذان. ولهذا وجود الأذان في البلد يمنع إغارة المسلم على هذه البلد، والحكم على البلد بالإسلام، بلاد إسلام، كل بلد يؤذن فيها الأذان هكذا مرتفعا، وهذا دليل على أن هذه البلد بلد إسلام، بلد إسلام، الشعائر الظاهرة وأظهرها ماذا؟ الأذان. ولهذا لو امتنع أهل بلد عن الأذان دعوا إليه، فإن امتنعوا قتلوا على ذلك، شوف يقاتلون على منع الأذان، قلت سنة قلت واجب كفائي، فإن السنة الظاهرة يقاتل عليها كما يقاتل على واجبات، وتسمى الطائفة الممتنع عن ذلك طائفة ممتنعة، ويقاتلهم الإمام، ويقاتلهم الإمام إذا امتنعوا عن الأذان. نعم،
قال وقوله نعم صلوا في رحالكم ماذا نقول؟
صلوا إيه؟
صلوا في رحالكم،
هي من الأذان أو خارج الأذان؟ إن كانت خارج الأذان وتوجيه من المؤذن للناس، يعني ألا صلوا في رحالكم، هذا محل حي على الصلاة، فهذا خارج الأذان ويكون توجيه هن من المؤذن أن يقول ذلك. وإن كانت من الأذان في يوم المطر فتحل هذا المحل، محل ومحل الحي علتين، فنقول مثل ما يقول وتدخل في العموم. نعم،
أحسن عليكم شيخنا. هذا السؤال هو من بعض الإخوة، يقول بعض المؤذنين يفصلوا في أذانه بين التكبيرتين فيقول الله أكبر بمفردها ثم يقول الله أكبر، فهل هذه الصيغة صحيحة ولا مستند؟
لا يصل، الله أكبر الله أكبر هذه جملة، الله أكبر الله أكبر هذه جملة. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول بعض الإخوة هل يأثم من ترك،
يعني يفصل باعتبار جمل؟ نعم،
يقول السائل شيخنا أحسن الله عليكم، هل يأثم من ترك السنة عمدا؟
من ترك السنة عمدا لا يأثم، لا يأثم باتفاق، لكن رجل سوء، رجل يخشى عليه يترك السنة عمدا، لكنه لا يأثم، ترك السنة لا يأثم عليه الإنسان. نعم، نعم فاروق. هل يأتي من أول أذان؟ لا يأتي بما مضى. يعني مثلا لو أن الإنسان انشغل عن الترديد, يعني يقول مثلا يقول المؤذن إلى مثلا حي على الفلاح مثلا, فيقوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله, حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح, ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله, ما يدركه مع إمامه. يعني لو كان فات منه حي على الصلاة وأدرك حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طب فإذا فاته الأذان كله ما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله, يقول الأذان كله بحي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح, إذا فاته كل الأذان. نعم.
وقوله اللهم رب الله بالضم ورب بالفتح, لأن الله علم مفرد فيبنى على الضم.
نعم.
ورب مضاف فيكون منصوبا,
لأن يا الله يا الله. نعم. فيبنى على الضم, فالمنادى المفرد يبنى على الضم في محل النصب. نعم.
لأن المنادى أو ما وقع بدلا منه إذا كان مضافا فإنه يكون منصوبا.
إيه نعم.
وقوله اللهم منادى حذفت منه ياء النداء وعوض عنها وعوض الميم. عنها الميم,
الميم.
وجعلت
يعني يا الله لما حذفت ياء النداء عوض عنها بالميم, يبقى اللهم, فاللهم تحل محل يا الله. نعم.
وجعلت الميم بعد لفظ الجلالة تيمنا وتبركا بالابتداء بلفظ الجلالة, واختير لفظ الميم دون غيره من الحروف للدلالة على الجمع, كأن الداعي يجمع قلبه على ربه عز وجل وعلى ما يريد أن يدعوه به.
نعم. واختير لفظ الميم دون غير حروف الدلالة على الجمع. طب أي جمع؟ ميم, إما أنها تجعل في الجمع دائما, أو أيضا عند النطق بالميم تجتمع الشفتان, تجتمع الشفتان. ولهذا حتى ابن القيم له كلام في لفظة أمة من جهة أحرفها ومن جهة معناها, فالأمة هو الجامع للخير, فيعلق أيضا على الرابط بين هذا المعنى اللغوي وبين ما في حروف هذه الكلمة. نعم.
وقوله رب, رب هنا بمعنى صاحب الدعوة الذي شرعها, ولو كانت رب بمعنى خالق أشكل علينا, لأن هذه الدعوة فيها أسماء الله وهي غير مخلوقة, لأنها من الكلام الذي أخبر به عن نفسه, وكلامه غير مخلوق. لكن لو فسرنا رب بمعنى خالق على إرادة اللفظ الذي هو فعل المؤذن فهذا لا إشكال فيه.
نعم. يعني انتبهتم هذا التنبيه, يقول الشيخ رب هنا بمعنى صاحب الدعوة الذي شرعه, ولو كانت رب بمعنى خالق, اللهم خالق, لا أشكل هذا علينا. ليه؟ خلق إيه؟ في ألفاظ, لأنها الدعوة فيها أسماء الله وهي غير مخلوق, يبقى خلق هذه الأسماء, خلق هذه الدعوة لفعل الأسماء. لا, شوف التنبيه دقيق جدا, ما هو أنت ما تدري, قد يأتيك جهمي يقول هذا, فيبقى رب يعني صاحب. نعم.
قوله والصلاة القائمة, أي ورب هذه الصلاة القائمة, والمشار إليه ما تصوره الإنسان في
ذهنه. أو يقول فلو فسرنا رب بمعنى خالق على إرادة اللفظ الذي هو فعل, الذي هو فعل المؤذن, يبقى اللي هو التلفظ, فهذا لا إشكال فيه. يبقى إذن نحتاج بقى واحد دقيق جدا جدا نفرق بين اللفظ وبين الملفوظ, اللي هو التلفظ يعني والملفوظ. نعم.
قوله والصلاة القائمة, أي أيوة ورب هذه الصلاة.
يبقى إذن الأسهل والأسلم الرب إيه؟ صح. وكثير من مسائل الأسهل فيها هو الأسلم والأصل, كثير مسائل يجتمع لك ماذا؟ السهولة والإصابة, مثل ميراث الجد مع الأخ مع الإخوة, تقول لا يرثون. هنا وافقت جمهور الصحابة والأدلة الشرعية وما دخلتش في نفق, يبقى نفق كيف يرثون؟ لأن لو قلت بيرثون كيف يرثون, الذين قالوا كيف يرثون, يرث الجد مع الإخوة, لأن المسألة ما فيها نصوص, اجتهدوا في الصفة بقى, تدخل بقى في الصفة, وهنا تدخل في ماذا؟ في كلام طويل وأحوال متعددة. نعم. طب لو رجح واحد لأن ده الأسهل, يعني كون ما يرثون أسهل, لا أنت ما ترجح هذا, ما ترجح لكون هذا أسهل, لا تترجح بدليل, لكن أحيانا يكون يعني بالنظر إلى الأدلة تجد الأسهل هو الأصوب. نعم يعني الأخ يقول للشيخ العثيمين يقول في مصر الجدة من إخوة القول الصحيح المريح. نعم.
وقوله والصلاة القائمة أي ورب هذه الصلاة القائمة، والمشار إليه ما تصوره الإنسان في ذهنه، لأنك عندما تسمع الأذان تتصور أن هناك صلاة. والقائمة قال العلماء التي ستقام فهي قائمة باعتبار ما سيكون.
نعم. مهم جدا كما قلنا العناية بشرح الأذكار والأوراد والأدعية المتكررة معك. الصلاة على النبي، التشهد، أذكار ما بعد الصلاة، الأذان، الإقامة، الأذكار الموظفة لا حول ولا قوة إلا بالله، كل هذه الأشياء اللي هي متكررة معك مهم جدا أن تكون مفسرا إياها. ولهذا دي وجبة تنتفع بها جدا أيضا حينما تأتي وأنت على الطريق مسافر تنزل في مسجد تريد أن تعظ موعظة، ها هذه مادة معك الناس يحتاجون إليها. مثلا قرأ بنا إمامنا يا إخواني سورة الفاتحة، ولاحظت من سورة الفاتحة تكررت معنا في كل ركعة من الركعات، ركعات الصلاة سواء كانت نفلا أو كانت فرضا فإننا نكررها، فما تفسير هذه السورة؟ مثلا تقف عند التشهد في الصلاة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشرح هذا، تقرأ عند آية الكرسي، تقف عند آية الكرسي، الكرسي التي تقال دبر الصلوات، تقف عند سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن وتقال دبر الصلوات أيضا، والمعوذ والفلق والناس، تقف عند الأذان، يعني هذه مادة معك متكررة حيثما تكلمت فيها كان الناس يحتاجون إلى الكلام فيها. ثم اعلم، انتبه، أن هذا المكرر الذي يعتاد الإنسان في أذكار في أوراد في كذا، اعلم أن كل هذا يجمعه كليات الشريعة. يعني لماذا الفاتحة في كل ركعة؟ لماذا الفاتحة دون؟ ولماذا الفاتحة أصلا أفضل سور القرآن؟ لأنها الجامعة. لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. فلما أراد أن يخرج قال يا رسول الله قلت كذا، فقال نعم الحمد لله رب العالمين، هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. لماذا آية الكرسي؟ لماذا؟ لأنها التي أخلص الله لنفسه فلم يذكر فيها شيئا سوى أسماء وصفات، هذا كانت أعظم آية. لماذا الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ لأنها الخبر المحض عن الله سبحانه وتعالى. لماذا الأذان بهذه الألفاظ؟ الإقامة، التشهد، الصلاة على النبي. تجد المكرر هذا غالبا الجامع لكليات الشريعة. ولهذا أنت تراجع الإسلام صباحا ومساء بأذكار الصباح والمساء. من قال أذكار الصباح والمساء متدبرا إياه فمات من يومه أو من ليلته فقد مات على الفطرة. هذا الذي في القبر إن شاء الله إذا سئل من ربك قال الله، ما دينك؟ من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ الإسلام، لأنه قالها وكررها وشرحها في سائر الأذكار الأخرى. فتجد أن هذه المكررات فيها بعد مهم جدا، وهو أنه يتضمن كليات الشريعة. فأنت تراجع الإسلام كل يوم، ها، صباحا ومساء، هذا بإجمال. وتراجع قبل النوم، مراجعة قبل النوم، يعني مراجعة في الصباح ومراجعة في المساء ومراجعة قبل النوم، تراجع الإسلام يوميا. ولهذا من قالها فمات مات على الفطر. كان النبي يعلم هذا، نويت إلى فرشك فقل. مراجعة الإسلام، مراجعة الإسلام، مراجعة للتوحيد. تجد كل هذه يجمعها التوحيد، الذي هو أعظم ما أتى به الأنبياء، ليس النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أذكار الصباح والمساء على هذا النحو. ولهذا لا أظن قبوريا يقول هذه الأذكار ويتأملها، ما أظنه، ولا معتزليا ولا أشعريا ولا فرقة من الفرق تقولها بالضبط. نعم جميع الفرق تقولها، لكن لا تجاوز هذه الأذكار تراقيهم. والله يا إخواني أذكار الصباح والمساء والنوم لا تبقي في الأمة بدعة ولا جماعة مبتدعة. لو قالها بحق، لو قالها بحق وهو يجدد توحيده ويجدد اتباعه ويجدد تفويضه أمره إلى الله، أين بدوي وأين حسين وأين رسول الله وأين في الاستغاثة به؟ لا يوجد، لا يوجد من قال هذه الأذكار. ومن أجل هذا، هذه وجبة لابد أن يرتبط بها العوام، هذا ليس خاصة بطلبة العلم. فلو كنت تعلم العوام الأذكار ابدأ بماذا؟ بالموظف هذا. طيب وهي وجبة لتعليم أولادك، يبقى لما تأتي أولادك إلى أولادك تريد أن تعلم العقيدة اعطوهم الأصول التسعة. طيب تريد أن تعلمهم العبادة يبقى أركان الإسلام. تريد أن تعلمهم الأذكار يبقى الأذكار المتكررة هذه. نعم تريد أن تعلمهم تفسير القرآن ابدأ بالفاتحة، آية الكرسي، الإخلاص، المعوذتين، قل يا أيها الكافرون. تبدأ الأول بهذه، إذا مت فقد مت على خير، يبقى أنت فسرت لأولادك القرآن كله. من فسر الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم البقر، خواتيم البقر، الفاتحة، آية الكرسي، خواتيم البقرة، الإخلاص، المعوذتين، قل يا أيها الكافرون، إن فسرت هذا فقد فسرت لهم القرآن كله. بماذا؟ بأن القرآن كله يعود إلى ما فسرت، يعود إلى ما. بعد ذلك ابدأ معهم بقى في تفسير القرآن، اقرأ تفسير مختصرا. ولهذا من الوصايا العظيمة أن ننهي مع أولادنا، ما لو مت، ما لو مت كنت قد أنهيت معهم الدين الذي ينبغي أن يتعلمه. وهذا يمكن أن يختصر في أيام. هذه مسألة مهمة جدا يا أخواني في تعليم الأولاد. هل أنت تعلمت كل شيء؟ ما تعلمت كل شيء، حتى تعلم أولادك كل شيء، لكن علم أولادك كل شيء من جهة المعنى، من جهة الكليات. فضع عند أولادك اليوم وغدا وبعد غد على مدار 9 أيام 10 أيام أصول السنة. وضع لهم بعدها ما يتعلق بالعبادات، لا سيما الطهارة من وضوء وتيمم والصلاة، لا سيما هذا، ثم بعد ذلك الصيام، ثم بعد ذلك الزكاة والحج. مختصرة أركان الإسلام، يبقى أركان الإيمان مع باقي الأصول أركان الإسلام. أنهيت أنت أركان الإيمان وأركان الإسلام، تأتي إلى التفسير على ما ذكرت لك. يبقى أنت الوقت أخذت العقيدة وأخذت الفقه وأخذت التفسير، تأتي إلى الحديث، علمهم الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. خذوا هذه هدايا، الله دي هدايا، حتى إذا مت بعد شهر بعد شهرين بعد 3 أشهر فقد علمت أولادك الدين. فاهم يا عيسى؟ انتبه، الحديث التي عليها مدار الإسلام، مش احنا عندنا كليات حديث عليها مدار الإسلام، حديث عائشة إنما الأعمال بالنيات في الصحيح، من أحدثها في أمرنا في الصحيحين، حديث عمر في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات، حديث نعمان بن بشير في الصحيحين إن الحل بين وإن الحرام بين. علمهم الأحاديث التي عليها مدار الإسلام أولا، يبقى عقيدة، تفسير، حديث، فقه. انتقل للآداب، علمهم سلسلة الحقوق: حق الله، حق الرسول، حق الوالدين، حق الجار، حق الأرحام، وهكذا. علمهم ذلك. طيب أنا هنا الأداب هذه طبعا مع أصول السنة بتعلمهم الجماعات، لأن أصول السنة بالطوائف التي خالفت. يبقى البدعة والسنة، الحق والباطل، خلاص انتهينا منهم، انتهينا منهم. التفسير على ما ذكرنا، الحديث على ما ذكرنا، الفقه على ما ذكر. إن كان والدك متلبسا بشيء من الفقه احتاجه، بيع، شراء، كذا، يبقى اعطيه ما يخص به فقط في الأول. هذا في الأول، في البداية. أنهينا الأداب، أنهينا الأداب. انتقل بعد ذلك للسيرة. السيرة أعطيه الوقائع الرئيسة: حال النبي قبل البعثة، بعد البعثة، العهد المكي ملخص، العهد المدني ملخص، مع الخلفاء الراشدين. عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين. أعطيه جملة المحرمات المشهورة حتى يتجنبها، جملة المحرمات المشهورة، من زنا، من ربا، من قتل، يعني السبع الموبقات، مع ايه؟ مع ما يحتاج اليه الشباب: حكم حلق اللحية، حكم اسبال الثياب، حكم الغناء، حكم الرياضة بجميع صورها، كاراتيه، مصارعة، ما ادري ايه، المهم كل هذه الاشياء اللي بيحتاجها، حكم لبس السلسلة، حكم القزع، اللي هي الاشياء المشهورة عند الشباب، حكم الحجاب، الأشياء المشهورة عند هؤلاء. يبقى إذن هذه أمور تبدأ مع الأولاد في لي الكليات، بعد ذلك إيه؟ على حسب ما يفتح الله عليك. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، آتي بمعنى أعطي، وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، والمفعول الأول محمدا، والوسيلة المفعول الثاني. والوسيلة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام أنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، قال: وأرجو أن أكون أنا هو. ولهذا نحن ندعو الله ليتحقق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما رجاه عليه الصلاة والسلام. وأما الفضلة فهي المنقبة العالية التي لا يشاركها فيها أحد، لا يشاركه فيها أحد. قوله: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ابعثه يوم القيامة مقاما، أي في مقام محمود الذي وعدته، وهذا المقام المحمود يشمل كل مواقف القيامة.
وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاه الله منزلة لم يبلغها أحد من الأنبياء ولا أحد من غيره من باب أولى. فإن لا تنبغي للعبد من عباد، أرجو أن أكون فإن منزلته في جنة، لا تنبغي إلى العبد من عباد، فأرجو أن أكون أنا. فهذا معناه أن النبي في منزلة لا يبلغها أحد. وعليه فإن كون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي في الجنة لا يعني هذا أنهن في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. والمعية لا تقتضي ماذا؟ المشاركة في الرتبة. نعم.
قوله: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ابعثه يوم القيامة مقاما، أي في مقام محمودا الذي وعدته، وهذا المقام المحمود يشمل كل مواقف القيامة، وأخص ذلك الشفاعة العظمى حينما يلحق الناس من الكرب والغم في ذلك اليوم العظيم ما لا يطيقون، فيطلبون الشفاعة من آدم، ثم من نوح، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام، فيأتون في النهاية إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيسألونه أن يشفع إلى الله فيشفع لهم. شيخنا، بعض أهل العلم يعني يقول كشف الكرب، يقول في مقام الشفاعة النبي يكشف الكرب ويقول يا كاشف الكرب، هل يصح هذا؟
لا، ما يصح بالإطلاق، لكن يقيد ويقيد، يقول يا كاشف كرب الناس بإذن الله يوم القيامة في الشفاعة، إنما يا كاشف الكرب، كاشف الكرب هو الله، كاشف الكرب هو الله، هذا بالإطلاق هو الله. لكن إذا قيد ويكون بإذن الله، لأن الشفاعة تكون بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا مقام محمود لأن الأنبياء والرسل كلهم يعتذرون عن الشفاعة، إما بما يراه عذرا كآدم ونوح وإبراهيم وموسى، وإما لأنه يرى أن في المقام من هو أولى منه كعيسى. وانظر كيف ألهم
يعني تعليق طيب تعليق عالم، يعني إما بما يراه عذرا كسائر الأنبياء كالأنبياء، وإما أنه يرى أن غيره أولى كعيسى عليه السلام، أي أنه حال على نبي من غير أن يذكر عذرا. نعم. وانظر كيف
ألهم الله الناس أن يأتوا إلى هؤلاء، لأن هؤلاء الأربعة هم أولي العزم، وآدم أبو البشر خلقه الله بيده وأسرد له ملائكته، ثم انظر كيف يلهم الله هؤلاء أن يعتذر.
يعني أن الله ما أوحى إليهم بهذا برسول ولا بملك، ولا إنما ألهمهم أن يأتوا هؤلاء مع أن الأنبياء كثر. نعم. وهذا دل على أفضلية هؤلاء وأنهم أولو العزم، هم خير الأنبياء. نعم.
ثم انظر كيف يلهم الله هؤلاء أن يعتذر كل واحد بما يرى أنه حائل بينه وبين الشفاعة، لأن الشافع لا يتقدم في الشفاعة وهو يرى أنه فعل ما يخل بمقام الشفاعة. وهؤلاء الأربعة آدم ونوح وإبراهيم وموسى استحيوا أن يتقدموا في الشفاعة لكونهم فعلوا ما يخل بمقام الشفاعة في ظنهم، مع أنهم قد تابوا إلى الله تعالى.
في ظنهم، فهو مقام يعتبر النبي، وإلا ليس مقام من أثم، وليس مقام من لم يتب الله عليه. كلهم تاب الله عز وجل عليهم، تابوا حتى ما وقع من أحدهم كآدم عليه السلام. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل إن الله يجعل ما كان قد تاب منه حسنة. إذن قد تقول ما الدعي الاعتذار، لكنه مقام رفيع دائما دائما يقومه هؤلاء النجباء، فكيف بالأنبياء. نعم.
أما بالنسبة لإبراهيم عليه السلام فالذي فعله كان تأويلا، لكن لكمال تواضعه اعتذر به. والخامس لم يذكر شيئا يخل بمقام الشفاعة، ولكن ذكر من هو أولى منه في ذلك، وهو محمد عليه الصلاة والسلام، لتتم الكمالات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من المقام المحمود الذي قال
يعني
الله
يعني ألهم الناس ذلك أن يأتوا هؤلاء من الأنبياء دون غيرهم، وألهم الأنبياء أيضا أن يقولوا ذلك، ليكون ماذا؟ ليكون المجيء بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. هذا المقام المحمود العظيم، هذا مقام حمده الخلائق كلهم عليه. نعم. ولهذا هذه الشفاعة لم ينكرها أحد من أهل البدع، الشفاعة الكبرى هذه العظمى لم ينكرها أحد من أهل البدع، لا المعتزلة ولا الخوارج ولا غيره. نعم.
وهذا من المقام المحمود الذي قال الله له فيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الدعوات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى عليه ثم سأل الله له الوسيلة فإنها تحل له الشفاعة يوم القيامة، فيكون مستحقا لها. وهذا لا شك أنه من نعمة الله سبحانه علينا وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما علينا فلما نناله من الأجر من هذا الدعاء، وأما على الرسول صلى الله عليه وسلم فلأن هذا مما يرفع ذكره أن تكون أمته إلى يوم القيامة تدعو الله له.
الله أكبر.
لكن لو قال قائل: إذا كانت الوسيلة حاصلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
طبعا هذا المقام المحمود الذي ذكر الشيخ هنا أن هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الرسول. أما على الرسول فواضح لأنه مقام محمود تحمده الخلائق عليه، وأما علينا وعلى الناس أيضا جميعا فالانتفاعين بهذه الشفاعة، فهذا مقام محمود. ويدخل في المقام المحمود أيضا ما ذكره أهل السنة والجماعة من إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، فهذا مقام محمود أيضا، ولا تعارض بين كون شفاعة مقام محمودا وبين هذا كون مقام محمودا، لأن كما قلنا هذا مقام محمود وهذا مقام محمود كما ذكر الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى. نعم.
قال الشيخ: لكن لو قال قائل: إذا كانت الوسيلة حاصلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما الفائدة من أن ندعو الله له بها؟ فالجواب: لعل من أسباب كونها له دعاء الناس له بذلك، وإن كان صلى الله عليه وسلم أحق الناس بها، ولأن في ذلك تكثيرا لثوابنا وتذكيرا لحقه علينا.
نعم. الله أكبر. سبحان الله، قد يكون فيها التذكير ببشرية النبي وبأنه ليس ربا ولا إلها نسأله الدعاء، بل نسأل الله له ولا نسأله بعد موته، فالنبي صلى الله عليه وسلم ننتفع به بسنة التي تركنا عليها وينتفع بنا بدعائنا. فالدعاء لا يطلب من الأموات ولو كانوا أنبياء، ولهذا الزيارة المشروعة إلى المقابر الدعاء للموتى أو طلب الدعاء من الموتى؟ الدعاء للموتى، فإن طلبت منهم فهذا شرك، فإن دعوت لهم فتلك هي السنة. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، دعاء لهم. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: في هذا الدعاء عدة مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا.
نعم.
ووجهه أننا أمرنا بالدعاء له.
نعم.
المسألة الثانية أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل البشر، لأن الوسيلة لا تحصل إلا له خاصة، ومعلوم أن الجزء على قدر قيمة
الجزاء،
ومعلوم أن الجزاء على قدر قيمة المجزي،
المجزي
على قدر قيمة المجزي. قال تعالى: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المسألة الثالثة الإشكال في قوله آتي محمدا ولم يقل آتي رسول الله، كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، على أحد التفسيرين في أن المعنى لا تنادوه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا. والجواب أن النهي في الآية عن مناداته باسمه، وأما في باب الإخبار فلا نهي في ذلك.
نعم، أنا أقول محمد هذا في باب إخبار، أما في النداء أقول يا رسول الله يا نبي الله، ففرق بين مقام النداء ومقام الإخبار. فقول الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم ودعاء بعضكم بعضا هذا في النداء، ما تقول يا محمد ما يصلح، بل نهي أن تقول أن تكن بأبي القاسم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تشتبه كنيتك مع كنية رسول الله في حياته. أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فلا إشكال أن يكن الإنسان بأبي القاسم. نعم.
وفي الآية قول آخر، هو أن قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا من باب إضافة المصدر إلى فاعله لا إلى مفعوله، يعني لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم كدعاء بعضكم بعضا، إن شئتم أجبتم وإن شئتم لم تجيبوا بل تجب إجابته.
هذا وجه جيد أيضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم إيه بعضا، يكون هذا باب إضافة المصدر إلى فاعله لا إلى مفعوله، أي لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم كدعاء بعضكم بعضا، يدعوكم فلا تستجيبون، لأن عموم الناس قد يدعوني فلا أستجيب، لا يجب إجابته. ولهذا جاء في الصحيح لما دعا النبي الرجل وهو يصلي أبا سعيد فلم يخرج حتى فرغ من صلاته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منعك أن تجيب؟ قال: كنت في صلاة يا رسول الله، كنت في صلاة. قال: ألم تسمع، ألم تقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين ما استجيبوا الله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ نعم. يبقى انتبه إلى التأويل، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، دعاءكم للرسول أو دعاء الرسول لكم. دعاءكم للرسول لا تجعلوا كدعاء بعضكم بعضا يا محمد ما يصلح، لا تجعلوا دعاء الرسول إلى فاعله أي أن الرسول هو الذي يدعو كدعاء بعضكم بعضا، فعلى الوجهين يتم المعنى كاملا. فسواء دعوتم الرسول لا تجعلوا دعاءه كدعاء بعضكم لبعض، أو دعاكم الرسول فلا تجعلوا إجابته كإجابة بعضكم لبعض. يا الله هذه عظيمة، هذه سبحان فائدة جيدة. أقول شوف لا يمكن تستغنى عن فائدة العلماء، متقدم متأخر معاصر أيا كان، سبحان الله. يبقى من يذكر الوجهين في الآية؟ قول يا منير. يعني لا تجعلوا دعاء الرسول، يبقى من باب إضافة المصدر إلى المفعول، يعني لا تجعلوا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم تدعون كدعاء بعضكم لبعض، تقول يا محمد ما يصلح. طيب والوجه الثاني لا تجعلوا دعاء الرسول إضافة المصدر إلى فعله، يعني جعلوا دعاء الرسول إياكم كدعاء بعضكم لبعض. تمام في الإجابة. تمام. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: تنبيه، لم يذكر المؤلف قوله إنك لا تخلف الميعاد، لأن المحدثين اختلفوا فيها هل هي ثابتة أو ليست بثابتة. فمنهم من قال إنها غير ثابتة لشذوذها، لأن أكثر الذين رووا الحديث لم يرووا هذه الكلمة. قال والمقام يقتضي ألا تحذف، لأنه مقام دعاء وثناء، وما كان على هذا السبيل فإنه لا يجوز حذفه إلا لكونه غير ثابت لأنه متعبد به. ومن العلماء من قال إن سندها صحيح وإنها تقال لأنها لا تنافي غيرها. وممن ذهب إلى تصحيحها الشيخ عبد العزيز ابن باز وقال إن سندها صحيح، قد أخرجها البيهقي بسند صحيح، وقال إن هذا مما يختم به الدعاء، كما قال تعالى ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فمن رأى أنها صحيحة فهي مشروعة في حقه، ومن رأى أنها شاذة فليست مشروعة في حقه، والمؤلف وأصحابنا يرون أنها شاذة ولا يعمل بها.
نعم.
قال الشيخ تنبيها،
يعني رجع الشيخ التصحيح ابن باز، المعروف ابن باز محدث رحمه الله بالناقد رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
قال الشيخ تنبيهات: الأول، ظاهر كلام المؤلف أنه لا تسن متابعة المقيم وهو أظهر، وقيل بل تسن، وفيها حديث أخرجه أبو داود لكنه ضعيف لا تقوم به الحجة.
نعم.
الثاني، ظاهر كلامه أنه إذا
يعني قال، يعني هل الإقامة ترددها كما تردد الأذان؟ هناك من يقول ترددها لأنها أذان، قال النبي بين كل أذانين صلاة، فتدخل في عموم فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ومنهم من قال لم يرد نص خاص، لم يرد نص خاص في هذا، فمن جعلها أذانا أعطاه الحكمة، ومن قال بأنها ليست بأذان بل الموضع يحتاج إلى ذكر خاص قال لا يسن، والموضع يحتمل، وترددها ليس ببعيد بل هو الأقرب. نعم.
الثاني، ظاهر كلامه أنه إذا قال المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم، فإن السامع يقول مثل ما يقول الصلاة خير من النوم، وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا عام في كل ما يقول، لكن الحيعلتين يقال في متابعتهما لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء في الحديث، ولأن السامع مدعو لا داع. والمذهب أنه يقول في المتابعة في الصلاة خير من النوم صدقت وبررت، وهذا ضعيف لا دليل له ولا تعليل صحيح.
لا دليل ولا تعليل. نعم.
التنبيه الثالث، ظاهر كلام المؤلف أيضا
بل أن الدليل والتعليل أن يقول الصلاة خير من النوم، أما الدليل فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وأما التعليل فلو كان هذا مشروعا لورد. نعم. ولأنه لم يرد عن أحد لا من الصحابة ولا من التابعين. نعم.
التنبيه الثالث، ظاهر كلام المؤلف أيضا أن المؤذن لا يتابع نفسه، وهو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والمذهب أنه يتابع نفسه، وهو ضعيف مخالف لظاهر الحديث وللتعليل الصحيح، وهو أن المقصود مشاركة السامع للمؤذن في أصل الثواب.
طب لو قال طيب هو بيقول الشهادتين فما في داعي أن يردد؟ طب لو قال حي على الصلاة هل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله اللي هو المؤذن؟ الظاهر أن المؤذن يقول الألفاظ، والذي يقول مثل ما يقول المؤذن هو الذي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه داع، المؤذن داع، ولم يرد خلاف ذلك. في مسألة ذكرها يعني في الحاشية في لفظة قد أقام الله أدمه، قال رواه أبو داود كتاب الصلاة اللي هو في الإقامة باب ما يقول إذا سمع الإقامة، كتاب الصلاة باب ما يقول إذا سمع الإقامة، وابن السني في عمل يوم وليلة من حديث أبي أمامة إن أنا بلال أخذ في الإقامة فلما قال قد قام الصلاة قال النبي أقام الله وأدبه، والحديث ضعفه النووي وابن حجر، وقال ابن كثير ليس هذا الحديث بثابت. انظر الخلاصة إرشاد الفقيه تلخيص الحبير. زاد بعض الفقهاء تنبيه، زاد بعض الفقهاء في هذا الحديث الضعيف بعد أقام الله ودمه عبارة واجعلني من صالح أهله، وهي زيادة واصلة لا أصل لها كما قال حافظ ابن حجر وغيره. نعم. نقف عند شروط الصلاة. نعم. زاد في نعم ابن الجوزي قال ايه
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم فيه ثلاثة أقوال أحدها أنه نهي عن التعرض لإسخاط رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه إذا دعا على شخص فدعوته موجبة قاله ابن عباس
قال
هذا هو الوجه الأول أنه نهي عن التعرض لإسخاط رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه إذا دعا على شخص فدعوته موجبة قاله ابن عباس
لا تجعلوا دعاء الرسول
نعم
يدعو
عليه يعني
نعم نعم